بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الدعوات: باب قول الله تعالى: وصل عليهم. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن أبي يزيد عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خيبر، قال رجل من القوم: أيا عامر، لو أسمعتنا من هنياتك. فنزل يحدو بهم يذكر: تالله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله، يرحمه الله. وقال رجل من القوم: يا رسول الله، لولا متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم، فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. فلما أمسوا أوقدوا نارا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال: أهرقوا ما فيها وكسروها. قال رجل: يا رسول الله، ألا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: أو ذاك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب قول الله تعالى: وصل عليهم. وصل هنا الدعاء، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر في السنة أن المقصود بالصلاة هنا الدعاء، فقد كان يدعو لهم وقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الأكوع، دعا له يرحمه الله. قال: ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. والإمام البخاري يرى جواز أنك تدعو له بخصوصه، وأنه لا يلزم أنك تقول: اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم أعطني وإياه، اللهم افعل كذا وكذا، تبدأ بنفسك ثم به، مع أنها قد وردت أحاديث بهذا المعنى، فيكون ذلك للجواز، وأنه إن أشرك نفسه معه فلا بأس. انظر ما قال الحافظ رحمه الله، قال: في هذه الترجمة إشارة إلى ما أو إلى إشارة إلى رد ما جاء عن ابن عمر، أخرج ابن أبي شيبة، والطبري من طريق سعيد بن يسار قال: ذكرت رجلا عند عمر فترحمت عليه فلهزني في صدري. قال: ابدأ بنفسك، أي قل: يرحمنا الله وإياه. وعن إبراهيم النخعي كان يقال: إذا دعوت فابدأ بنفسك، فإنك لا تدري في أي دعاء يستجاب لك. وأحاديث الباب ترد على ذلك، أنه يجوز أن يبدأ بالذي دعا له ولو لم يدعو لنفسه في ذلك الحال. ويؤيدها ما أخرجه مسلم وأبو داود من طريق طلحة بن عبيد الله بن كزء عن أم الدرداء نبي الدرداء رفعه: ما من مسلم يدعو لأخيه ظهر الغيب إلا قال الملك: ولك مثل ذلك. ومعنى أنك إذا دعوت لأخيك فإنك قد دعوت لنفسك، فإن الملك يقول: ولك بمثل، وهذا الظاهر بالدعاء في الغيب. وعند الطبراني من طريق سعيد بن جبير بن عباس رفع: خمس دعوات مستجابات ذكر فيها ودعوة الأخ لأخيه، أخرجه أيضا. طيب، فيه بياض بعد كلمة أخرجه أيضا، وأخرجه أيضا قال: هكذا بيض له في الأصلين، وإلا الكلام ينتهي لقوله لأخيه. هكذا استدل بهما ابن بطال وفيه نظر، لأن الدعاء بظهر الغيب ودعاء الأخ للأخ أعم من أن يكون الداعي خصه أو ذكر نفسه معه، وأعم من أن يكون بدأ بنفسه أو بدأ بغيره، به أو بغيره بنفسه. ومن حديث أبي بن كعب رفع: النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، فهو عند مسلم. في أول قصة موسى والخضر، ولفظه وكان إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه أي بالدعاء. ويؤيد هذا القيد أنه صلى الله عليه وسلم دعا لغير نبي فلم يبدأ بنفسه، كقوله في قصة هاجر الماضية في المناقب: يرحم اللهم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عين معينة، وهكذا: يرحم الله موسى قد أودي بأكثر من ذلك فصبر. من قال يرحم الله موسى ويرحمنا الله أم إسماعيل؟ وتقدم حديث أبي هريرة: اللهم أيده بروح القدس، يريد حسان بن ثابت، ما قال أيدنا وإياه. وحديث ابن عباس: اللهم فقهه في الدين، وغير ذلك من الأمثلة، مع أن الذي جاء في حديث أبي أبي لم يطرد، فقد ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه كما مر في المناقب. من حديث أبي هريرة: يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. فعلى ماذا تحمل هذه الأحاديث في البدء بنفسه؟ أن هذا جائز وهذا جائز، فلا ينتقد على من دعا لأخيه ولم يدعو لنفسه، لم يشرك نفسه في ذلك أعني، ولا ينتقد على من أشرك نفسه في بعض الأدعية مع غيره. أما بعضها فإنه قد لا يكون لائقا أن يدعو لنفسه معه. فإذا عزيت إنسانا أنت لم تصب بمصيبته تقول عظم الله أجرك أو أحسن الله عزاءك، لا سيما وأن يصيب منه عليك، فهو الذي أصيبه وأنت تدعو له بإحسان العزاء وبتعظيم الأجر على صبره. فلو قلت عظم الله أجرنا وأجرك أي في ذلك أنت ما أصيبت بمصيبته، وإنما تكون هذا الإشراك فيما إذا كان المصاب واحد مصاب على الجميع. وقد جاء في تشميت العاطس: يرحمك الله، أصح من لفظة يرحمنا الله إياك. وهذا الدعاء للعاطس ما أشرك نفسه في الحديث الصحاح الأصح. وجاء كذلك أيضا في الحديث الذي ذكرها الحافظ ما يدل على أنه إن أشرك نفسه في بعض المواطن في بعض الحالات لا بأس، وإن لم يشركه ودعا لأخيه لا بأس. الأمر واسع. تأمل تبويب البخاري في بابه في موضعه، فإنه قد يتبادر للذهن الإنكار على من لم يشرك نفسه في الدعاء لا سيما مع حديث أبي، فلا ينكر ذلك لأنه قد جاء هذا وهذا. أما فوائد الحديث: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وهي بعد الحديبية مباشرة، وهي التي قال الله: فعجل لكم هذه، وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه، مغانم خيبر. فقال رجل من القوم أي عامر: لو أسمعتنا من هناتك، يعني من حدائك، كان يحدو، فنزل يحدو بهم يذكر، يحدو يذكر بهذا المقطع: الله لولا الله ما اهتدينا. هذا تذكير، وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه، وكله من التذكير، حداء وتذكير. من هناتك أي المراد الأراجيز القصار، وفي هذا تمثل بها ما هي من شعره: الله لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا ولكني لم أحفظه. وهذا يدل على تثبتهم، وأن الذي لم يحفظه لا يتجشمه بل لا يروي إلا ما حفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله، يعني كأن حداءه كان طيبا، ومع ذلك أطلع الله نبيه أنه سيستشهد. فلما آنسوا أن هذا دعاء له بالشهادة قال رجل من القوم: يا رسول الله لو أمتعتنا به، أي لو دعوت الله عز وجل أن يؤخره، فإن دعاءك مجاب، يؤخر له من أجله، ينسأ له في أثره. هذا معنى لو متعتنا به فيما ذكر تقدم من شرح الحديث وفي مسلم أيضا، أي لو دعوت الله أن يمتعنا به وأن يبقيه، فإنهم لا يحبون أن يفجعوا فيه وإن كانت شهادة خير له. قال رجل القوم: يا رسول الله لولا متعتنا به، فلما صاف القوم قاتلوهم فأصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات، يعني ضرب رجله خطأ، فقالوا: حبط عمل عامر. فجاء سلمة يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إنهم يقولون حبط عمل عامر. قال: كذبوا إنه لجاهد مجاهد، أي كذبوا أخطأوا، إنه لجاهد مجاهد، قال لعربي سبق بها أو راح بها مثله، معنى أنه أثبت له الشهادة وأثبت له البطولة أيضا، وأنه من ذروة العرب في هذا، ولكن مع ذلك أجهد، حتى يعني من شدة ذلك ضرب نفسه أنه مجاهد في سبيل الله وقد وقع سيفه عليه. وهذا يدل على أن من قتل نفسه خطأ أنه ليس بقاتل لنفسه، بل قد يؤجر على ما حصل من خطأ، وإنما الذي قتل نفسه عمدا هو القاتل نفسه، هو الذي يدخل ذلك تحت ذلك الوعيد أنه يعذب في نار جهنم خالدا مخلدا، والذي قتل نفسه أو غيره ما يكون قاتلا خطأ أعني. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ليس فيما يتعلق بقصة الحمر الأنسية في هذا الموضوع مناسبة، إنما في الأطعمة وفي خيبر وما كان من ذلك، أما هنا ذكرها استطرادا، قالوا على حمر أنسية، فهم يوقدون على كلمة يوقدون، قالوا على حمر أنسية، قال هريقوها ما في هريقوا ما فيها واكسروها، قال رجل يا رسول الله لا نهريق ما فيها نغسلها، قال أو ذاك، يعني أشاروا بشيء ما فيه إشكال فأستجاب لإشارتهم، لأن هذا أيضا لا يتعارض مع الشرع، فابقاء القدور مغسولة للاستفادة منها لا بأس، إنما أراد مزيد التنكيل ومزيد بيان التحريم بتكسيرها وإكفائها وتتريبها، وأما إذا كان الأمر أنها تغسل وتبقى للانتفاع فذاك أحسن. ففيه أن الإنسان إذا رأى رأيا أو أشار بإشارة ورأى غيرها خيرا منها رجع إلى الصواب، وأنه يستفيد من آراء غيره من الراشدين، وهذا أصل في هذه المسألة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي يا عباد الله، أشيروا علي، وأمثال ذلك كثير، شاورهم في الأمر.
اللهم بارك الله فيكم.